أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني أن أشرع في الدرس الخامس عشر من دروس شرح الباب الحادي عشر، فأقول: الخطوة الأولى من خطوات سير هذا الدرس الإجابة على أسئلة الدرس السابق. سؤال أول: ما هو المحذور العقلي من في كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض؟ ما هو المحذور العقلي؟ المحذور العقلي هو كونه تعالى ناقصا مستكملا بذلك الغرض، يعني مستكملا نقصه بذلك الغرض، هذا محذور عقلي. فالأشاعرة قالوا: بما أن الله تعالى كامل إذن لا يمكن أن يفعل لغرض، لأن هذا الغرض سيكمله ويلزم المحذور. السؤال الثاني: هل نفي الحكمة عن الخالق تعالى يوجب كون أفعاله تعالى معللة بعلل غائية؟ الجواب: نعم، لأن أفعاله تعالى لو لم تكن معللة بالأغراض بالعلل الغائية بالغراض لكان عابثا غير حكيم، بينما ربنا تعالى هو الحكيم الذي لا يصدر منه العبث. السؤال الثالث: كيف أصبح الغرض الإلهي من الخلق هو النفع وليس الإضرار؟ الجواب: لما كان الغرض الإلهي راجعا إلى غيره تعالى وجب كون هذا الغرض نفعا لا إضرارا، لأن الإضرار قبيح وربنا تعالى لا يفعل القبيح، فوجب أن يكون الغرض هو النافع. السؤال الرابع: ما معنى قولهم إن الثواب يقبح الابتداء به فاقتضت الحكمة توسط التكليف؟ الجواب: إن الثواب يقبح الابتداء به لأنه مشتمل على التعظيم، لأن الثواب مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، فإذا يقبح الابتداء بالثواب، فلا بد من توسط التكليف، فاقتضت الحكمة توسط التكليف. قلنا لماذا؟ لأن الثواب مشتمل على التعظيم، وحينئذ الله تعالى يعظم عبدا لا يستحق التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح وربنا لا يفعل القبيح. السؤال الخامس: ما هو ردك على من قال إن التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، ولا يعقل أن الله تعالى يحمل عباده ما هو شاق ومكلف، فإذا لا تكليف؟ الجواب: نعم، إن التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، ولا يعقل أن الله تعالى يحمل عباده ما هو شاق ومكلف ما لم يكن مقدوران، لا يحمل عباده الشاق والمكلف الذي ليس مقدورا لهم، ولا إشكال في التكليف بما فيه كلفة ومشقة، ولكنها كلفة ومشقة مقدورة للمكلف، لا إشكال في ذلك. الخطوة الثانية: درسنا رقمه الدرس الخامس عشر من دروس شرح الباب الحادي عشر. أما عنوان هذا الدرس فهو تكملة لمبحث المبحث الرابع، وأنه تعالى يجب عليه اللطف ويجب عليه فعل العوض. مصطلحات الدرس، لدينا مجموعة من المصطلحات. مصطلح الأول الإغراء بالقبيح، أغراه بالقبيح. ما معنى هذا المصطلح؟ أي الدعوة المشوقة إلى القبيح، دعوته إلى القبيح، تغريه إلى القبيح يعني تدعوه إلى القبيح، ودعوة قد يكون فيها شوق. المصطلح الثاني التعريض للثواب. ما معنى التعريض للثواب؟ التعريض للثواب هو ما يقوم به التكليف. التكليف وظيفته أنه يعرض المكلف، يعرض العبد للثواب في مقابل حصول الثواب ابتداء. لدينا أمران، لدينا حصول الثواب ابتداء بدون تكليف، ولدينا التعريض للثواب، يعني نعرض العبد من خلال هذا التكليف، نعرضه لكي يحصل على الثواب. المصطلح رقم 3 الثواب. ما معنى الثواب؟ ماذا يقصدون بالثواب؟ الثواب هو النفع الذي يستحقه المكلف المطيع ويكون مقارنا للتعظيم والإجلال. بعبارة أوضح قل النفع الذي يستحقه المكلف المطيع ويكون مشتملا على تعظيم وإجلال بهذا المكلف، تعظيم لهذا المكلف المطيع. أعطيته ثوابا أي قدمت له نفعا مع تعظيمك له. المصطلح الرابع استحالة الابتداء بالثواب. استحالة الابتداء بالثواب أي مستحيل أن الله تعالى يعطي العبد الثواب بدون تكليف. استحالة أن يعطيه الله تعالى ثوابا بلا تكليف، بدون توسط التكليف. لماذا؟ لأن الثواب يشتمل على التعظيم، وحينئذ هذا العبد بدون تكليف ليس مستحق، فيصدر منه تعالى تعظيم لغير المستحق للتعظيم، وتعظيم من لا يستحق قبيح. استحالة الابتداء بالثواب أي لكون الابتداء بالثواب مشتملا على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، وربنا تعالى لا يفعل القبيح، فوجب تحقق التعريض للثواب لا حصول الثواب. فثبت لدينا استحالة الابتداء بالثواب. استحالة الابتداء بالثواب يعني استحالة حصول الثواب، وإنما لابد أن نوجد التعريض للثواب بواسطة التكليف. مصطلح رقم 5 اللطف. ما معنى اللطف؟ اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده أو يبعده عن المعصية. ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. اللطف لطفان، لطف محصل ولطف مقرب. اللطف المحصل يعني يحصل فعل الطاعة ويحصل ترك المعصية على نحو الاختيار، بأن لا يتوقف حصول فعل الطاعة وترك المعصية على هذا اللطف المحصل. كالقدرة، أنت الآن الله جعلك قادر، كونك قادرا هذا لطف، بس لطف محصل لفعل الطاعة ومحصل لترك المعصية باختيارك. يعني هذه القدرة لا تجعلك موجبا ومقهورا ومجبرا على فعل الطاعة وترك المعصية، وإنما تحصل لديك إذا أردت. هذا اللطف المحصل، أو أحيانا يعبر عنه اللطف الممكن، تمكين. ولدينا اللطف الذي نقصده في درسنا اللطف المقرب، وهو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء. الله يبعث الأنبياء، الله ينصب الأئمة، بعثة الأنبياء ونصب الأئمة هذا لطف. لطف يعني أنه فعل من الله تعالى يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، أو بعبارة أوضح قل إن العبد مع هذا اللطف يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. فإن العباد مع هذا اللطف أقرب، مع بعثة الأنبياء ونصب الأئمة أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، بدونهما بدون هذا اللطف المقرب. مصطلح رقم 6 التمكين، ستأتي عبارة التمكين. التمكين أي التحصيل، وهو اللطف المحصل، هكذا نقصد به في الدرس. مصطلح رقم 7 الإلجاء. الإلجاء يعني الاضطرار المنافي للتكليف، اضطر إلى شرب الخمر، يعني ألجأه الظرف المعين إلى شرب الخمر، ألجأه العدو إلى. فمعلوم بأن الإلجاء والاضطرار ينافي التكليف، لأنه يسلب الاختيار، والتكليف عموده الفقري هو الاختيار، وحيث أن الإلجاء والاضطرار يسلب من العبد الاختيار فينافي التكليف. أيضا لدينا مصطلح رقم 8 نقض الغرض. ما معنى نقض الغرض؟ أي ترك ما يتوقف عليه إتمام الغرض، هو نقض للغرض، ترك وانصراف عنه، يعني نأتي إلى شيء يتوقف عليه إتمام الغرض نتركه ننصرف عنه. ترك ما يتوقف عليه إتمام الغرض هذا يعبر نقض للغرض. نقض للغرض يعني ترك له، انصراف عنه، بالانصراف عن الشيء الذي يتوقف عليه إتمام ذلك الغرض. مصطلح رقم 9 العوض. العوض واجب على الله تعالى، هو النفع الذي يستحقه الشخص المتألم، وهذا النفع يخلو من التعظيم، لا كالثواب. الثواب قلنا نفع يشتمل على تعظيم، هذا عوض، يعني عوض عن شيء. إنسان في الدنيا أصيب بعاهة، أصيب بشيء، الله يوم القيامة يعوضه، يقال له عوض. وبقيد الاستحقاق، لاحظوا النفع الذي يستحقه الشخص المتألم، إذن هذا ليس إحسان، ليس تفضل، هذا عوض يستحقه، ليس فيه إحسان وتفضل. وبقيد الاستحقاق خرج العوض من كونه إحسانا وتفضلا، فالعوض ليس إحسان وتفضل. وبقيد التعظيم خرج من كونه ثوابا، العوض هو نفع يستحقه المتألم، لا هو ثواب ولا هو إحسان وتفضل. الآن نأتي إلى فكرة الدرس بعد أن أتينا على كل المصطلحات الهامة في الدرس. نقول فكرة الدرس بعد الفراغ من كونه تعالى لا يفعل إلا لغرض، لأنه حكيم كما قلنا أن ذلك الغرض لا يمكن أن يكون هو الإضرار، لأن الإضرار قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح، فوجب أن يكون الغرض هو النفع. ثم قلنا النفع ابتداء، هل نعطي ننفع هذا العبد، نعطيه الثواب ابتداء؟ نقول لا يمكن إعطاء الثواب ابتداء، لأن الثواب هو يشتمل على التعظيم، لأن الابتداء بالثواب مستحيل، أو قل قبيح، لأنه يشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، والقبيح مستحيل على الله تعالى. إذن لابد أن نوسط بين لتحصيل هذا الثواب تكليف، فالتكليف وظيفته التعريض للثواب. إلى هنا كان الأمر واضح، التكليف الذي هو بعث وتحريك ممن تجب طاعته، يحرك غيره ليفعل ما فيه كلفة ومشقة، لكن هذه الكلفة والمشقة قلنا مقدورة للمكلف بشرط إعلام المكلف بذلك التكليف. وإلا فإن الله تعالى إذا لم يوجد، إذا افترضنا أنه لا تكليف، لا يوجد وعد ولا وعيد، لأن التكليف يشتمل على وعد يتكفل بجانب الثواب جانب الطاعة، ووعيد جانب العقاب والمعصية. إذا قلنا لا تكليف، لا يوجد تكليف، إذن نقول الله تعالى خلق الشهوات وخلق الميل إلى القبائح، وخلق أيضا هذا اللي النفرة اللي يمكن أن يعبر عنها البعض بأنها خير أو شر، النفرة من الفضائل، النفس تميل إلى النفور من الفضائل. إذا افترضنا أنه لا تكليف مع وجود هذه الأمور، هذا يلزم منه الإغراء بالقبيح، أن الله تعالى بخلقه هذه الأمور أغرى عبده إلى فعل القبيح، والإغراء بالقبيح قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح. إن الله تعالى لما خلق الشهوات والميل إلى القبائح والأعراض النفس عن الفضائل المقتضية والمستدعية لفعل القبيح وترك المقتضية لترك الأمور الحسنة، ولم يكن منه تعالى زجر أو منع وعد أو وعيد عما يستدعي فعل القبائح، فذلك منه تعالى إغراء ودعوة مشوقة للإقدام على فعل القبيح، والإغراء على فعل القبيح قبيح منه تعالى، فوجب إيجاد التكليف، فوجب إيجاد التكليف المشتمل على الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب، كأنما هذا تستطيع أن تجعله وجها ثانيا أو دليل ثاني على وجوب التكليف. الوجه الأول قلنا لا يمكن أن يكون هناك نفع ثواب ابتداء، لأنه نفع مشتمل على تعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، فوجب أن نوسط التكليف. هنا أيضا نقول إذا لم يكن هناك تكليف، مع أن الله خلق هذه الأمور التي تحرك الإنسان إلى فعل القبيح، فهذا الخلق هو إغراء للعبد لفعل القبيح، والإغراء بالقبيح قبيح، وربنا تعالى لا يصدر منه القبيح. وإذا قيل ألا يكفي العلم بالوعد والوعيد عن وجود التكليف، قد يقول قائل العبد يعلم بأن هناك وعدا وأن هناك وعيدا، ألا يكفي هذا من التكليف؟ يعني ألا نستغني عن التكليف بوجود العلم عند هذا العبد، هذا المخلوق البشري؟ يقول لا، العلم لا يكفي، لأن الحاجة إلى الشهوات والملذات التي تجر صاحبها نحو القبائح، الحاجة إلى الشهوات ونحوها تغمض صاحب الحاجة عن الذنب. يعني إذا احتاج الإنسان إلى ممارسة شهواته وملذاته ورغبات نفسه تغمض عين هذه الحاجة، تغمض عينه عن الذم والعقاب المذكور لمن اقترف ولمن فعل هذا القبيح. فإذا العلم وحده لا يكفي. ما هي الجهة التي جاءت التكليف حسن؟ الجواب هي أن إعطاء النفع المشتمل على التعظيم، يعني إعطاء الثواب ابتداء، قلنا هذا مستحيل. استحالة الابتداء بالثواب أعطى حسنا للتكليف، هذا جهة حسن التكليف. إذا لم نجعله منطلقا لإيجاد التكليف نقول لا، أقل هذه جهة حسن، جهة من جهات حسن التكليف، وهو ما يذهب إليه المصنف والشارع. يقول هذه جهة حسن التعريض للثواب الذي يقبح الابتداء به. هذا المبحث الرابع. المبحث الخامس، مختصرا نقول من مباحث العدل هو وجوب اللطف عليه تعالى. المقصود باللطف ما هو؟ هو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، كبعثة الأنبياء ونصب الأئمة. وليس هذا اللطف الذي نقصده هنا الذي يجب على الله تعالى، ليس هو اللطف المحصل لفعل الطاعة وترك المعصية كالقدرة التي يعطيها الله تعالى للإنسان فيكون الإنسان قادرا على فعل الطاعة وترك المعصية، ليس هذا هو اللطف، وإنما نقصد به اللطف المقرب. وكذلك لا يكون هذا اللطف الذي الله يعطيه يلجئ ويجعل هذا العبد يضطر فيتحقق الإلجاء والاضطرار، لأن هذا الإلجاء والاضطرار ينافي التكليف. فلا هو لطف محصل كوجود القدرة عند العبد، ولا هو لطف يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار الذي ينافي التكليف، وإنما هو لطف مقرب، يعني حتى تتحقق حالة الاختيار. يريد الإنسان أن يتجه نحو الطاعة فالأدلة على طريق الطاعة موجودة، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، إما مطيع وإما عاصي. وبعبارة واضحة أقول إن إتمام الغرض من التكليف موقوف على إيجاد اللطف، يعني الغرض من التكليف لا يتم إلا إذا وجد اللطف، وكل ما يتوقف عليه إتمام الغرض فهو واجب، إذن اللطف واجب. أما الأول وهو أن إتمام الغرض من التكليف موقوف على إيجاد اللطف، فإن المريد لفعل الذي يريد من غيره أن يفعل فعلا، إذا علم أن الغير لا يفعل ذلك إلا بفعل يقوم به المريد، فهنا بما أن المريد وهو ألف، قلنا ألف يريد شيئا من باء، وألف يعلم بأن باء لا يقوم بهذا الشيء إلا إذا قام ألف بفعل شيء معين، فهنا وجب على ألف أن يقوم بذلك الشيء، ما دام ألف يريد ذلك الشيء من باء. أعود أقول الفكرة بهذا الشكل، فكرة اللطف هكذا، أنه ألف وباء، ألف يريد من باء شيئا وليكن جيم، وألف يعلم بأن باء لا يصنع جيم إلا إذا قام ألف بفعل شيء حتى يتمكن باء من فعل جيم، فهنا يجب على ألف أن يعمل هذا الشيء. نترجم هذه العبارة، نقول الله تعالى يريد من عباده الطاعة وترك المعصية، وهو يعلم أن عباده لا يفعلون الطاعة ويتركون المعصية إلا إذا بعث لهم أنبياء ونصب لهم أئمة، فإذا وجب على الله تعالى أن يبعث لهم أنبياء وأن ينصب لهم أئمة. هذا معنى اللغة. أما كون كل ما يتوقف عليه إتمام الغرض فهو واجب، فلأن ترك ما يتوقف عليه إتمام الغرض نقض للغرض، يعني أن غرضه تعالى أن يأتي العبد بفعل الطاعة وترك المعصية، ما يتوقف عليه تمام الغرض هو بعثة الأنبياء ونصب الأئمة، فبعثة الأنبياء ونصب الأئمة يتوقف عليه إتمام الغرض. فإذا ما يتوقف عليه الواجب الذي أراده الله تعالى يكون واجبا، فيكون بعثة الأنبياء ونصب الأئمة واجب، وهو هذا اللطف واجب على الله تعالى. المبحث السادس هو ما يتعلق بالعوض، يعني يجب على الله تعالى فعل عوض الآلام الصادرة عنه، الآلام التي تطرأ على البشر، عاهات، شخص أصيب بعاهة، شخص أصيب بكذا، يعني بشرط أن يكون هذه الآلام صادرة من الله تعالى، مو أنه شخص يأتي لشخص ويفقه عينه ثم يجي هذا الشخص المفقوه العين يطالب رب العالمين يوم القيامة بعوض، ما يصير. عوض إذا كان هذا الألم الذي حصل لهذا الإنسان في الدنيا هذا الألم من الله تعالى، من خلقته، خلقة هذا الإنسان وهو يعيش هذه الحالة، فالله يوم القيامة يجب عليه أن يفعل العوض، أن يعوض. معنى العوض ما هو؟ هو نفع، هذا النفع خالي من التعظيم. أولا نفع يستحقه المعوض، بمعنى يستحقه إذن ليس فيه إحسان وتفضل لأنه استحقاق، وبما أنه يخلو من التعظيم والإجلال إذن ليس ثواب، ليس هو ثواب. إذا قلنا بأن الله تعالى لا يفعل العوض، إذا افترضنا ذلك يكون ظالما تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. هل يجب أن يتصف العوض بصفة؟ يقول نعم، يجب أن يكون فيه خصوصية أو صفة زيادته على الألم، يعني إذا كان الألم بمستوى معين العوض يكون أكثر من الألم، وإلا كان عبثا، يعني إذا كان الألم والعوض في مستوى واحد يكون عبث. إذن لماذا جعل الله هذا يتألم إذا كان سيعطيه عوض بمقدار أو بمستوى هذا الفعل، لا زائد عليه لا زيادة في العوض على الألم، فلا بد أن يكون العوض زائدا على الألم وإلا يلزم العبث، يعني خلق شيء عبثي، وهذا منزه عنه الحكيم. نطبق الدرس، يقول قال من قوله، القراءة تبدأ من قول الماتن وإلا لكان مغريا بالقبيح إلى قول الشارح من غير فعل العبد يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه. قال وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات. كيف يكون الله مغري بالقبيح؟ يقول حيث خلق الله تعالى الشهوات، وخلق خلق الشهوات والميل إلى القبيح، تعدكم والميل، نسخة مالتي كسرت ظهر سيبوي في النحو، والميل إلى، المهم والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، النفور اللي الحاصل عند النفس، النفس تنفر عن الفضائل، عن الأمور الحسنة، إن النفس لأمارة بالسوء، يعني كون النفس أمارة بالسوء أيضا هذا يغري، لو لم يوجد تكليف لكان هذا إغراء بالقبيح. فلا بد من زاجر حتى لا يتحقق الإغراء بالقبيح. الزاجر ما هو؟ وهو التكليف. أقول هذا يعني قوله وإلا لكان مغريا بالقبيح، هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، يعني أن الحكيم لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح. الحكمة تقتضي التكليف حتى لا يكون ما خلقه الله من شهوات وميل النفس إلى القبيح ونفورها عن الحسن يكون إغراء بالقبيح. يقول هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، وهو مذهب المعتزلة، وهو على ما قلنا أنه لولا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح. وبيان ذلك كيف يكون الله تعالى فاعلا للقبيح، أنه تعالى خلق في العبد الشهوات وخلق في العبد يعني في نفس العبد الميل إلى القبائح والنفرة، يعني وجعل نفس الإنسان لديها حالة نفرة تنفر وتأبى عن الحسن وعن الفضائل وعن المكارم. واضح من الآيات الواضحة أن النفس الأمارة بالسوء، فلو لم يقرر عبده ويكلفه بوجوب الواجب، بأن هذا الواجب هو واجب يجب أن يأتي به ويترك القبيح لأنه قبيح، لو لم يقرر عبده ويكلفه بوجوب الواجب وقبح القبيح ويعده ما أخذ من الوعد ثواب والجنة ويتوعده بالعقاب وبجهنم، لكان الله تعالى مغريا للعبد بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح. قال تذكرون هل يكفي العلم، علمنا بالوعد والوعيد هل نكتفي به عن التكليف؟ يقول والعلم غير كاف عن التكليف لاستسهال الذنب، لأن الإنسان يستسهل الذنب في قضاء الوطر في قضاء الحاجة والمراد، صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها حتى لو مشتمل على دم وعلى عقاب وكذا، يستسهل الذنب والوعيد بالعقاب. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر. سؤال مقدر ما هو؟ تقدير السؤال أنه لما لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن، على الشيء الحسن داعيا إلى الحسن، وحينئذ لا حاجة إلى التكليف بالدعوة إلى فعل الحسن لحصول الغرض وهو حركة العبد نحو فعل الحسن، لأنه هناك وعد، هناك مدح، هناك علم يعلم بأن ذلك الحسن ممدوح، علمه ألا يحركه ألا يبعثه. أجاب المصنف بأن العلم غير كاف، لأنه كثيرا ما يستسهل الذنب على القبيح مع قضاء الوطر منه، يعني ما أخذ الحاجة من القبيح، خاصة مع حصول الدواعي الحسية يعني الأسباب المحسوسة التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية، يعني الأسباب الحسية مثل ملذات كونه لذيذ، كونه مرضيا لصديقي، كونه كذا، هذه تجعل هذا الإنسان يستضعف معها الدواعي العقلية. يعني بعبارة أوضح أن النفس حينئذ تتغلب على العقل وتكون النفس هي القائد لحركة وسفينة الإنسان، خاصة لا سيما مع حصول الدواعي والأسباب الحسية التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية. قال وجهة حسنه، أي الجهة حسن الغرض الباعث على وجوب التكليف جهة حسن هذا التكليف أو قل الغرض الذي يبعث على وجوب التكليف، ما هو؟ التعريض للثواب. جهة حسنه أنه تحصل في حالة التعريض للثواب وليس حصول الثواب. ما معنى التعريض للثواب؟ أعني النفع المستحق، النفع المستحق الذي يستحقه المكلف، المقارن للتعظيم. عندما قال مستحق، إذا عرفنا أنه هناك شيء بواسطته أصبح هذا العبد مستحقا للنفع وهو التكليف. المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به، هذا النفع المقارن للتعظيم والإجلال يستحيل أن نبدأ به. لماذا؟ الاستحالة من أين جاءت؟ ما هو وجه الاستحالة؟ وجه الاستحالة لأنه حينئذ سيحصل تعظيم من لا يستحق التعظيم، وتعظيم وإجلال من لا يستحق التعظيم والإجلال قبيح، والله لا يفعل القبيح. ولهذا يستحيل الابتداء بالثواب، يعني نبتدئ ونعطيه ثوابا بدون تكليف. أقول هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، مقدر عن المفروض مفترضا. تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف أما حصول العقاب وهو باطل قطعا. ليش باطل قطعا؟ لأن العقاب هو إضرار محض، وقلنا الإضرار المحض قبيح والله تعالى لا يفعل قبيح. إذن مستحيل أنه يقصد بالتكليف ماذا؟ أنه يضر عباده أو مخلوقاته أو البشرية. إن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب، معقول أنه كلفه حتى يضره؟ يعني جاء بهذا التكليف حتى يضر العبد؟ لا، ما يمكن أن حتى يضر العبد، لأن الإضرار قبيح، لأن العقاب إضرار محض وهو قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح. إذن أو حصول الثواب، إذن التكليف جهة حسن حصول الثواب وهو أيضا باطل. كيف؟ حصول، لاحظ ما قال تعريض للثواب. حصول الثواب ما معناه؟ حصول الثواب يعني الثواب ابتداء بدون تكليف، هذا يسموه حصول الثواب. قلنا هذا مصطلح، حصول الثواب يعني أن تحصل على الثواب، أي على النفع المشتمل على تعظيم بدون أن تكلف، هذا يعبر عن حصول الثواب. فجهة التكليف لا، جهة حسن التكليف إما حصول العقاب، قلنا هذا باطل قطعا لأن العقاب قلنا إضرار محض وهو قبيح، أو حصول الثواب وهو أيضا باطل لوجهين. الأول أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف، مع عدم حصول الثواب له لا يحصل له الثواب وهو مكلف. يعني هل بما أنه فقط بما أنه مكلف يحصل على الثواب؟ يعني بدون أن يأتي يفعل طاعة ويترك معصية؟ هذا معنى يعني الثواب ابتداء؟ لا يمكن، لأنه الكافر أيضا مكلف ولكنه لا يحصل على الثواب. ثانيا أن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف. يعني الله يقدر أن يعطي هذا العبد ثواب بدون أن يكلفه. أجاب عنه بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. والتعريض للثواب ما معنى؟ عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، يعني أن يعرضه للثواب، فإذا فعل الطاعة وترك المعصية حصل الثواب. وكون الثواب مقدورا لله تعالى، لاحظوا هنا، والتعريض للثواب عام بالنسبة للمؤمن والكافر في قبال ماذا؟ حصول الثواب. حصول الثواب قلنا خاص للمؤمن، قلنا أو حصول الثواب، وهو أيضا باطل لوجهه الأول، إن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب، بينما الكافر يعرض للثواب أو لا يعرض للثواب. فإذا التعريض عام، تعريض للثواب يعني يكون بجهة الاستحقاق، إذا فعل الطاعة وترك المعصية يحصل على الثواب، هذا عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر. وكون الثواب، هذا الوجه الثاني يرد على الوجه الثاني، وكون الثواب مقدورا لله تعالى ابتداء مسلم، هذا مسلم صحيح إن الله على كل شيء قدير، لكن يستحيل الابتداء به بالثواب من غير توسط التكليف، لأن الثواب مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، فلا يفعل الله القبيح. وقول المصنف في تعريف الثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم. نريد أن نأتي إلى قيود هذا التعريف حتى نجعل التعريف جامع مانع، جامع لأفراد المعرف ومانع وطارد للأغيار. نقول هكذا: النفع المستحق، المستحق هذا يخرج ماذا؟ النفع المتفضل به، اللي جاء عن سبيل التفضل والإحسان، فإذا هذا ليس تفضل ولا إحسان. المقارن للتعظيم، فالنفع يشتمل الثواب، ويشتمل عندما نقول النفع، النفع يعني إذا أردنا أن ندخل في المنطق التعريف نقول النفع مثل الجنس، هذا جنس، مثل ما نقول الحيوان، عندما نقول الحيوان يدخل فيه الإنسان والبقر وإلى الحيوانات كلها، عندما نقول النفع يدخل ثلاث أفراد، يدخل الثواب، يدخل التفضل، يدخل العوض. الآن كيف نخرج الأغيار ونبقي على الفرد؟ هكذا نقول، نقول المستحق، المستحق راح يطلع لنا التفضل، يبقى لدينا الثواب والعوض، المقارن للتعظيم يخرج لنا العوض، يبقى فقط الثواب. فالنفع جنس يشمل ويشتمل على ثلاث أفراد: الثواب والتفضل والعوض. فبقيد المستحق خرج التفضل، بقي فردان، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض، وبقي الثواب يسرح ويمرح في الميدان وحده. قال الخامس: نعم، في أنه تعالى يجب عليه اللطف. اللطف ما معناه؟ وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، أو يبعده أفضل، ليش نخليها مضاعفة مشددة، ويبعده عن المعصية. على كل حال يصح يقرب حتى تصير على نسق واحد، يقرب يفعل ويبعد يفعل نفس الشيء، بس يصح أيضا نقول يبعده، يقربه يقربه ويبعده و يقربه ويبعده، المهم والأمر سهلة. ولا حظ له في التمكين، التمكين يعني عبر عنه اللطف المحصل، اللطف المحصل يعني هذا لطف مقرب، ولا حظ له ولا نصيب له في التمكين، في أن هذا اللطف يمكن العبد من فعل الطاعة وترك المعصية، كما هو القدرة، القدرة تمكن، تجعلك قادر على فعل الطاعة وترك المعصية. ثم نأتي ونقول هذا اللطف، اللطف الإلهي الذي يجب على الله، هل يصل إلى درجة بحيث يلجئ ويضطر معه العبد من فعل الطاعة؟ يعني الله يكون لطيف بعباده، يعني يدفعهم دفعا إلى فعل الطاعة وإلى ترك المعصية، بحيث الدفع يوصل إلى حالة الإلجاء والاضطرار؟ يقول لا لا، ولا يبلغ هذا اللطف الإلجاء والاضطرار. لماذا؟ لتوقف غرض المكلف من التكليف، هو امتثال غرض الغرض من التكليف، غرض شنو عندكم المكلف؟ مكلف مشكل ايه غرض المكلف لتوقف غرض المكلف يعني غرض الله سبحانه وتعالى من التكليف لتوقف غرض المكلف من التكليف وهو امتثال المكلفين ما فيه من الأمر والنهي عليه أي على اللطف عليه أي على اللطف ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ اللطف الإلجاء لتوقف غرض المكلف غرض الله تعالى من التكليف ما هو غرض الله وهو امتثال المكلفين ما في التكليف من الأمر والنهي يتوقف هذا الغرض على اللطف كيف يتوقف كيف يتوقف فعل الطاعة وترك المعصية على بعثة الأنبياء ونصب الأئمة الآن بهذا المثال أطبقها المثال على العبارة فإن المريد فإن الله تعالى وهو المريد لفعل من غيره المريد هو الله يريد فعلا من غيره يعني من العبد من مخلوقه البشري إذا علم فإن المريد فإن الله تعالى الذي يريد فعل من غيره إذا علم من الذي علم إذا علم الله تعالى أنه أن العبد لا يفعله يعني لا يفعل هذا الفعل يأتي بالطاعة ويترك المعصية إلا بفعل يفعله المريد إلا بفعل يفعله المريد وهو أن يبعث الأنبياء يفعله الله سبحانه وتعالى وهو أن يبعث الأنبياء وينصب الأئمة من غير مشقة لو لم يفعله فإن المريد لو لم فإن المريد افتح قوس حتى تصير العبارة واضحة فإن المريد لفعل من غيره فإن المريد لفعل من غيره من بعد غيره افتح قوس وأغلق هذا القوس بعد قوله مشقة واقرأ ما قبل وبعد القوسين ستجد عبارة واضحة فإن المريد لفعل من غيره لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه يعني الله يريد فعل من غيره يريد فعل الطاعة من العبد وترك المعصية الله إذا علم أنه لا يفعله هذا العبد لا يفعله إلا بفعل يفعله إلا بفعل وهو إلا ببعثة الأنبياء ونصب الأئمة يفعله المريد لو لم يفعله المريد لكان المريد ناقضا لغرضه لو لم يبعث الله الأنبياء وينصب أئمة لكان الله تعالى ناقضا لغرضه وهو أن يتمكن العبد من فعل الطاعة وترك المعصية لكان ناقضا لغرضه ونقض الغرض أو وترك ما به يتحقق الغرض يعني ونقض الغرض قبيح عقلا والقبيح العقلي لا يصدر من الله تعالى وهو مستحيل عليه أقول ما يتوقف العبارة واضحة أقول ما يتوقف عليه إيقاع الطاعة فعل الطاعة وارتفاع المعصية ترك المعصية تارة يكون التوقف عليه لازما اللي عبرنا عنه اللطف المحصل وبدون هذا اللطف المحصل لا يقع الفعل وذلك كالقدرة والآلة شلون القدرة أنت قادر على الصلاة الصلاة لا تتحقق إلا بالقدرة الآلة أنت الآن مدعو إلى أن تطوف حول الكعبة مثلا أو تمشي على رجلين آلة المشي موجود عندك أو تتكلم آلة الكلام لابد أن يكون لديك لسان المهم هذا لطف محصل قلنا لطف محصل وذلك مثال كالقدرة والآلة وتارة لا يكون كذلك يعني لا يكون التوقف توقف إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية عليه لازما، لا يكون كذلك، أي لا يكون التوقف عليه على هذا الأمر لازما، بل يكون المكلف باعتبار شنو عندكم العبارة؟
باعتبار الطاعة المتوقف عليه.
ما إلى معنى كلمة الطاعة زايدة يبدو، لأنه أغمض عينك عن الطاعة وقرأ ما قبلها وبعدها. بل يكون المكلف باعتبار المتوقف عليه، ما يتوقف عليه فعل الطاعة وإيقاع الطاعة وترك المعصية، بل باعتبار ما باعتبار المتوقف عليه، بل يكون المكلف باعتبار المتوقف عليه أدنى متوقف عليه، قلنا بعثة الأنبياء نصب الأئمة، أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة. ما يصير باعتبار الطاعة المتوقف عليه، هذا كلمة زائدة، كلمة الطاعة هنا لا محل لها، باعتبار المتوقف عليه، لأن قلنا وتارة لا يكون كذلك، لا يكون المتوقف عليه لازما، بل يكون باعتبار أن يكون المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة، يعني يكون المكلف باعتبار هذا المتوقف عليه وهو بعثة الأنبياء ونصب الأئمة أقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية، وذلك هو اللطف. هذا المتوقف عليه هو اللطف، اللطف المقرب وليس المحصل. فقوله ولا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول وهو اللطف المحصل كالقدرة والآلة، فإنها ليست لطفا في الفعل، وجود القدرة لديك أيها العبد ليست لطفا في الفعل يعني يقربك من فعل الطاعة، بل شرط في إمكانه، يعني أنك لا تتمكن من فعل الطاعة من الإتيان بهذا الفعل إلا إذا وجدت لديك القدرة. وقوله ولا يبلغ الإلجاء، يعني هذا اللطف لا يكون شديدا بحيث يلجئ الإنسان إلى فعل الطاعة، لأنه لو بلغ اللطف إلى حد الإلجاء والاضطرار لكان هذا اللطف منافيا للتكليف. إذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه تعالى، وتارة يكون من فعل المكلف فيجب عليه تعالى إشعار المكلف به وإيجابه على المكلف، وتارة يكون من فعل غيرهما لا من فعل الله ولا من فعل المكلف، فيشترط في التكليف العلم به، العلم بهذا اللطف وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير اللي هو غيرهما وإثابته عليه. الآن هو يبين الأمور، يقول وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، لأنه لولا ذلك لكان الله ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا. وبيان ذلك إن المريد وهو الله تعالى من غيره فعلا من الأفعال، الله يريد من عبده الصلاة مثلا فعلا من الأفعال، ويعلم المريد وهو الله أن المراد منه يعني أن المكلف لا يفعل الفعل المطلوب، لا يأتي بالصلاة، أنا جئت بالصلاة كمثال لأوضح العبارة، إلا مع فعل يفعله المريد يفعله الله مع المراد منه، مع المراد منه وهو المكلف، من نوع ملاطفة، ملاطفة معه أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك، من غير مشقة عليه في ذلك، من غير أن تكون هناك مشقة عليه في ذلك. فلو لم يفعل ذلك، فلو لم يفعل هذا المريد ذلك مع تصميم إرادته، مع أنه مصمم لإرادته أنه يريد من ذلك الشخص باء شيء، لعده يعني الها تعود على المريد، لعده العقلاء ناقضا لغرضه وذموه على ذلك على نقضه لغرضه، وكذلك القول في حق الباري سبحانه وتعالى مع إرادة إيقاع الطاعة. الله يريد إيقاع الطاعة، الله يريد منك أيها العبد أن ترتفع المعصية منك. لو لم يفعل ما يتوقفان عليه، ما يتوقفان أي ما يتوقف إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية عليه، وهو بعثة الأنبياء ونصب الأئمة، لكان الله تعالى ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح، تعالى الله عن ذلك.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.